فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا وصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم تحت عنوان الفجوة بين الآباء والأبناء، من المسؤول عنها؟ الفجوة بين الآباء والأبناء، من المسؤول عنها؟ نتكلم في هذا الملف وفي هذه الحلقات بإذن الله رب العالمين عن مسألة مهمة جدا. هناك فجوة كبيرة بين كثير من الآباء وكثير من الأبناء، نقول من المسؤول عن اتساع الفجوة بين الآباء والأبناء، ومن المسؤول عن وجودها أصلا، ومن المقصر ومن المخطئ، ولمن توجه أصابع الاتهام؟ أهو الإعلام الذي أهمل عامل التربية على مدار سنوات وزرع الفساد وسوء الأخلاق؟ أهو الغزو الفكري والاحتلال؟ أهو عصر المادة الذي سلب الأسرة بقصد أو بغير قصد حنان الأم التي انهمكت في العمل خارج البيت لتعين زوجها الذي أعياه كثرة المصاريف والطلبات؟ أهو الأب الذي انقاد لمسايرة الطيارات التي تعصف من حوله حاملة معها مطالب الزوجة والأولاد والبيت العصري والسيارة وصيحات الموضة والمجاملات الاجتماعية إلى آخره؟ أهو الابن الذي لم يعد يعني يرضى بوالديه، بل أصبح كل همه متابعة ومحاكاة كل جديد في عالم الموضة والسيارات؟ أهي البنت التي اتخذت من الفنانين والفنانات الأحياء منهم والأموات قدوة لها فهامت في عالم الخيال والأحلام؟ أهو الفقر أم الغنى أم ماذا؟ أسئلة كثيرة ومحيرة وليس لها جواب محدد. ما الحل وكيف المخرج من هذه المتاهات المضللة؟ في هذه الحلقات نحاول الإجابة على السؤال ما أسباب الفجوة بين الآباء والأبناء، ومن المسؤول عنها، والحلول والعلاج في هذه المشكلة الاجتماعية الخطيرة. يسعدنا مشاهدينا الكرام أن يكون معنا، حينما نتكلم في مسألة اجتماعية لابد أن يكون معنا الأستاذ الدكتور صالح عبد الكريم صاحب البرنامج المميز والمتميز على شاشة الرحمة في كل يوم جمعة، برنامج فن التربية، لابد أن يكون معنا في هذه المسألة التربوية المهمة، الفجوة بين الآباء والأبناء. أهلا دكتور صالح.
يا أهلا وسهلا بك.
سعداء بحضرتك.
الله يكرمك.
منور يا دكتور.
الله يكرمك.
ربنا يبارك في حضرتك يا رب.
الله يكرمك.
إيه الأسباب؟ ندخل على طول في موضوعنا، الأسباب اللي أدت للفجوة بين الآباء والأبناء.
هو الحقيقة الموضوع رائع، الأول موضوع خطير جدا واختياره موفق الحقيقة، لأن دي مشكلة الحقيقة من مشكلات العصر اللي احنا بنواجهها، واللي أنا شخصيا بشوفها في يعني المركز النفسي بشكل يومي تقريبا. يعني الأب يأتي بالابن وهناك فجوة رهيبة جدا جدا، بين فجوة أسرية يعني إن صدق التعبير، بين كل أفراد الأسرة أحيانا، بين الزوج والزوجة، وما بين الأب والابن، وما بين الأم والابن. الحقيقة الفجوة كبيرة جدا جدا داخل الأسرة، وتعجب لما يعني تلاقي الأم تقول لك طب الأب ما جاش ليه، تقول لك الأصل ما فيش وفاق تام، ما فيش وفاق خالص، هما مثلا من 3 شهور الأب والابن ما بيتكلموش بعض خالص. فهذا يعني عمق الفجوة طال تقريبا أغلب البيوتات العربية للأسف للأسباب في غاية الأهمية اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي. علشان كده بقول هو موضوع فعلا خطير جدا جدا، وموضوع لابد ان احنا نسد الفجوة الموجودة داخل البيوت قبل ان تبتلع الاسر، قبل ان تبتلع المجتمع، قبل ان تبتلع السعادة الاسرية، قبل ان تبتلع الحلم والامل. ده في غاية الاهمية، لازم سد هذه الفجوة قبل ان تبتلعنا جميعا كمجتمع شرقي، كمجتمع عربي، كمجتمع مسلم. المفترض دي ظاهرة ما تبقاش موجودة في مجتمعنا على الاطلاق، ولو رحنا للزمن الاول مش هنلاقي الظاهرة دي موجودة على الإطلاق. إنما للأسف لأن احنا دلوقتي سيبنا هويتنا ورحنا لهويات أخرى، فتهنا في حالة من الشتات في ظل ثقافات وظل يعني أمواج متلاطمة في العالم كله. فلابد من مد الجسور بين الآباء والأبناء، لابد من مد جسور الحب، لابد من مد جسور المودة، لابد من مد جسور الحوار، لابد من مد جسور لم الشمل بين الآباء والأبناء. وإلا إن زادت الفجوة أكثر من ذلك سوف تصبح مشكلة، وأنا بعتبرها أن هي دي من المشكلات التي لابد أن يهتم بها المجتمع ككل. إن كانت الأسباب تأتي من يعني نواحي متعددة في العلاج، لابد أن يكون ضمن هذه النواحي. أول هذه الأسباب الحقيقة هناك أسباب نعتبرها اجتماعية أو نفسية. الحقيقة اختلاف الرؤى واختلاف الإدراك بين الأب والابن، ولما أقول الأب يعني هنا الزوجة الزوجة الأب، ولما أقول الابن يعني الولد والبنت في نفس الوقت. يعني لما أجي أقول إن الأب والابن مش اتنين، دول ستة في الإدراك من ناحية النفسية الحقيقة، في الإدراك المتبادل، وده اللي بيعمل لخبطة. إن الابن متصور إنه هو واحد والأب اتنين، أو الأب متصور إنه هو واحد والابن اتنين، لا ده هم ستة الحقيقة. وده اللي بيعمل اللخبطة النفسية واللي بيعمل الفجوة النفسية بين الأباء والأبناء. يعني الأب واحد والابن اتنين، فكرة الأب عن نفسه تلاتة، فكرة الأب عن ابنه أربعة، وفكرة الأب الابن عن نفسه خمسة، وفكرة الابن عن والده ست. يعني كل واحد كيف يرى نفسه وكيف يرى الآخر، ده في منتهى الأهمية المفترض أن احنا نحاول نقرب هذه الإدراكات المتبادلة، نحاول نقرب بين الأباء والأبناء. كيف نقرب هذه الإدراكات؟ نشوف بس الأسباب الأول، فنلاقي الفجوة العمرية، الفجوة في السن الحقيقة ما بين الآباء وما بين الأبناء. الفجوة دي بالمناسبة استاذ الله ما كانتش زمان موجودة بهذا الشكل. الفجوة زمان كان ممكن تبقى من 15 ل 20 سنة، الأم ممكن تتزوج على 17 أو على 20 سنة، فلما يبقى عندها مثلا 35 يبقى ابنها مثلا عنده في حدود 18، يبقى ما فيش فجوة على الإطلاق. يعني الفجوة ضيقة جدا جدا لأن الأم ما زالت شابة، الأم تفهم في تطورات العصر، ما عادش فيه فجوة كبيرة جدا. إنما النهاردة للأسف لما الشاب تزوج فوق ال 30، فتلاقي فيه لما يبقى تزوج مثلا 32، لما يبقى مثلا سنه 52 يبقى الابن 20، يبقى الأب ينتمي لجيل آخر غير انتماء لجيل الابن خالص. فجوة فرق ما يزيد عن 30 سنة. فالفرق في الفجوة العمرية بين الأباء والأبناء بتسبب اختلاف في الرؤى، اختلاف في التوجهات، اختلاف في القيم، اختلاف في المعايير، اختلاف في التقاليد، اختلاف في العادات، اختلاف في أسلوب الحياة بشكل عام، اختلاف في المرحلة ما بين طبيعة مثلا مرحلة المراهقين ومرحلة الراشدين. فدي مرحلة لها خصائصها، والأب ليه مرحلة لها خصائصها. المفترض ان احنا في العلاج هنقول ازاي ان احنا نوائم، وازاي ان احنا بقدر المستطاع نقرب هذه يعني الرؤى ووجهات النظر وهذه الفجوة كيف نقربها. الفجوة الحقيقة في فجوة فكرية، فجوة فكرية بين الأب والابن، كل يعني يقف معزولا في دائرة للأسف، ولا يريد أن يتخطى إلى دائرة الآخر لا من قريب ولا من بعيد. الابن متصور أن الأب هيبقى متسلط عليه وهيبقى يقوده ويمحو وجوده على الإطلاق. طيب. والأب متصور أن الابن يهدد وجوده وبقائه كأب.
طب كلام الابن وكلام الأب دكتور صالح دي لها أسباب، يعني في فجوة بينهم مع بعض في البيت، ولكن اللي وصل الابن للدرجة دي هناك أسباب أوصلته إلى هذه الدرجة. والأب بهذا الفكر والمشاكل اللي بيواجهها مع ابنه في عدم الحوار والتواصل والتشارك والألفة بين الأب وابنه سواء ولد أو بنت، في أسباب لها محتاجين نجيب الأساس علشان أيضا نفتح مجال لكل المشاهدين الكرام اللي عنده مشكلة، اللي عنده فجوة بينه وبين ابنه، أو ابن عنده فجوة بينه وبين والده أو والدته، اتكلم معانا ونشوف بحيث ان احنا نوصل لحل مع بعض. كلمنا في التليفون او راسلنا من خلال شريط الرسائل، ونقول الرسائل مع بعض على الهواء اللي عنده مشكله، ونشوف الحل باذن الله رب العالمين مع استاذنا الدكتور صالح عبد الكريم. محتاجين نعرف الاسباب اللي ادت للفجوه دي، وادت الى هذا التصور اللي بقى موجود عند الاب ان هو مش عارف يتكيف ولا عارف يتواصل ولا عارف يتحاور مع الابن وكذلك الابن.
سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه بيقول كلمه في منتهى الروعه.
طب تيجي نقول الاتصال بعد وناخد المقوله الرابعه
علشان نشوق الساده المشاهدين.
السلام عليكم. ربنا يكرم استاذ احمد. استاذ احمد لا اله الا الله. طب اعود دكتور صالح.
كنت أقول قبل الاتصال إن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه مقولة رائعة جدا جدا تقول: ربوا أولادكم بغير ما تربيتم لقد خلقوا لزمان غير زمانكم. ربوا أولادكم بغير ما تربيتم لقد خلقوا لزمان غير زمانكم. بمعنى إن المفترض الأب يبقى فاهم كويس جدا جدا إنه ابنه مجرد ما بيبصل لمرحلة المراهقة بيستقبل المولود الجديد، ومن حق الابن شرعا ويعني طبقا للتغيرات الفسيولوجية والنفسية إنه بيتغير، فمحتاج أنا دلوقتي إنه الأب كمان هو اللي يتغير مع الابن. يعني لما يكون في الفجوة التكنولوجية أو الفجوة يعني بين جيل الأب وجيل الابن في التكنولوجيا فجوة فظيعة جدا جدا، المفترض أن الأب هنا بعيد جدا عن التكنولوجيا، بعيد عن الكمبيوتر يقول لك لا أنا ما فهمش فيه، بعيد جدا عن النت يقول لك لا 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 ما فهمش فيه، بعيد عن الفيسبوك يقول لك لا أنا ما فهمش فيه، بعيد عن الموبايل يقول لك لا 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 ماليش فيه، أنا مجرد أنا أجابه للأولاد بس علشان أرد علشان هات الخضار معك وانت طالع، مش أكتر من كده يعني. تمام. فطبعا الاب لانه بعيد جدا عن التكنولوجيا فالابن في وادي والاب في وادي، يعني عارف يعني حتى يعني حضرتك صحفي بارع برضو في فكره نقل الخبر يعني من الحمام الزاجي للبوسطجي للنت النهارده، هو ده التطور اللي حاصل تكنولوجيا وده اللي بيعمل الفجوه في حد لسه بيثبت عند مرحله ما وما بينتقلش سريعا للمرحله اللي بعديها، فيسيب ابنه لسه بيتكلم في الحمام الزاجل لسه بيتكلم بيكتب جواب مش عارف ابنه بيكتب له على طول ايميل يعني. فطبعا الفجوه ما بين
الجواب ممكن يقول لك طب احنا تربينا ما كانش الكلام ده كله، كان في احترام وادب وكان في حوار وكل حاجه، ما كانش الكلام ده موجود.
الحقيقه لان كان زمان في ما يسمى بالاسر الممتده، النهارده الاسر النوويه، زمان كان الجد وكان الاب وكان الابن الثلاثه عايشين مع بعض، الفجوه كانت قريبه جدا 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 لانه يعني في الريف وفي الواحات وفي المناطق يعني الناس الطيبين كان الابن بيقول لكل الاعمام ابويا فلان وابويا فلان وابويا فلان. تمام. فما كانش في فجوه على الاطلاق يعني، وكان الجد موجود وكان الاب بيحترم الاب اللي هو الجد وكان الابن بيحترم لانه شايف المساله ماشي. النهارده الاسره النوويه عامله زي يعني كل علب كبريت، كل واحد عايش في مكان ما، الاعمام وبالتالي الاولاد بيطلعوا يتجوزوا وبالتالي ما فيش اي تواصل، وبالتالي في فجوه بعيده جدا جدا. انا افتكر زمان وانا صغير كان جدي عنده راديو ما شاء الله كان كبير جدا يعني مسافه حوالي مثلا يعني 50 في 50 مثلا، والدي كان جايب راديو معاه من السعوديه انا فاكر زمان متوسط، انا كان معايا ترانزستور صغير اللي هو الناشونال لونه الصغير ده كده، ابني معاه ام بي 4 ومحمول في كل الامكانيات. ده زمان كان الراديو ده فيه مثلا 5 اذاعات وبعدين الراديو كان 10 اذاعات، وبعدين النهارده الام بي 4 بيحط فيه اللي هو عايز يحطه، وبعدين معاه الموبايل فيه 30 امكانيه موجوده. فده الفرق اللي حصل، فالابن واقف عند مرحله وبتصور ان هو المتطور وان هو الافضل وان هو المسيطر، وان انا يعني معايا يعني انا الصغير زي بالظبط كده الموبايل الصغير ده فيه راديو فيه مش عارف كذا وفيه كذا، لكن بابا معاه بس هو واقف عند مرحله ما، والاب مصر انه الاضخم والاكبر، بس هو الابن شايف ان التطور التكنولوجي هو اللي ليه الغلبه هو اللي ليه السيطره، فبيبقى في صراع خفي بين الاباء والابناء. طبعا الحقيقه انه يعني افتقدنا المعايير الدينيه وبعد الاولاد عن الناحيه الدينيه ده سبب في غايه الاهميه، لانه مهما طال الزمان ومهما زادت الفجوه انما في حاجات وثوابت موجوده، في عقائد في عبادات في معاملات في اخلاق، كل دي ثوابت. الاب والابن بيروحوا يصلوا مع بعض يرجعوا مع بعض يعني دي ثوابت قائمه مع بعض، في احترام من الابن للاب زي ما كان الاب بيحترم والده، وفي برضه يعني تقدير من الاب للابن لمجهوداته والكذا، فكان في يعني الحياه كانت قريبه من بعضها، ما كانش في اي فجوه على الاطلاق يعني. تمام. تلاقي في الفروق اللغويه مثلا الثقافيه، الابن لو قال لفظ حديث تبقى مشكله.
مساله الفروق حضرتك بتتكلم فيها مساله التكنولوجيا والكمبيوتر والنت ومساله اللغه نفسها اللي بيتكلم بيها الاب والابن، محتاجين نقف معاها شويه ونتكلم ونقول دي مشكله وحلها ايه. ممكن اب يقول لك طب انا ماليش في الكلام ده، طب هل يبقى هي طالما العيب ده من وجهه نظر الابن موجود فيا مع الجوش، ويبقى الابن يبقى في وادي وانا في وادي تاني، محتاجين نوضحها لان في بعض الرسائل وردت الينا بعض المشاكل ومعنا بعض الاتصالات. نستقبل اتصال ونقول الرسائل اللي اتت الينا ان شاء الله. أم محمد أهلا بيكي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أولا بشكر حضرتك جدا يا أستاذ ملهم على البرنامج بتاعك، دايما يعني بتحاول إن أنت تكون موجود معانا وموجود في الأسر، موجود مع الأسر لحضرتك دلوقتي اتناقش مشكلة يعني موجودة فعلا في كل البيوت. بس أنا بعد إذن حضرتك عندي سؤال مختلف شوية عن نقطة الحلقة.
عن إيه؟
مختلف شوية عن حوار الحلقة.
ما تخلينا مع الحلقة الله يكرمك، لو في سؤال خلينا مع موضوع الحلقة.
طب أنا ما بعرفش أتواصل مع الدكتور بعد كده.
ماشي، تواصل معاه من خلال تليفون الدكتور في الكنترول إن شاء الله. شكرا لك. أم محمد القاهرة، أهلا وسهلا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أستاذ ملهم.
نعم.
أنا عندي سؤال للدكتور.
تفضلي.
أنا عندي ابني. عندي 9 سنين.
أي.
وبعدين فهو ما بيسمعش الكلام خالص. يعني كان هو الاول كان هادي وكويس.
ما بيسمعش الكلام منك ومن والده. طيب هو كبير ولا صغير؟
هو تاني واحد في اخواته. معايا اخت اكبر منه بسنة وهو بعديها على طول، وفي اخت اصغر مني. فهو بيخليني اتعصب جامد ولحد افضل يعني اسايسه وما بيسمعش الكلام، اضربه برضه بينشف دماغه فوق الوسط.
طب خليكي معنا كده يا محمد، والدكتور صالح يعني يجري معك حوار بس من اجل ان هو يستوضح بعض الامور من اجل يقول لك الحل ايه ان شاء الله. خليكي معنا بس ورد على كلام الدكتور صالح لو هيسال حضرتك في حاجه.
طب اختي ام محمد، الابن الاصغر عنده كام سنه؟
الابن الاكبر.
ايوه.
بنت اخته الكبيره عندها 11 سنه.
لا الاصغر.
الاصغر عندها 4 سنين وكام شهر.
طب دور الاب ايه في الموضوع؟ يعني زي ما الاستاذ مهلا سال حضرتك كده، هل هو ما بيسمعش كلامك زي ما بيسمعش كلام الاب، ولا هو بيسمع كلام الاب اكتر من حضرتك، ولا
هو بينتمي لابوه اكتر مني؟ بس لان ابوه هو ابوه يعني جاله مرض كده بقاله بتاع سنه ونص، جاله سرطان الدم. فابوه على طول يا اما في المستشفى يا اما هنا، فهو بين بقى بيحاول ان هو ما يزعلهم.
ايوه ايوه ايوه. وبالتالي يعني احنا بس عايزين ناخد بالنا ان احنا في الحاله دي بنعمل
يعني هو الاسره كلها عندنا مغضوضين على الزوج. يعني
طب الولد عايش حياته بشكل سريع يعني منتظم، يعني بيروح مدرسته وبيرجع وبيحل واجباته
وهو رايح المدرسه بيعيط. هو بيتعنف جامد.
طب الاب موجود في البيت ولا في المستشفى؟
هو الاب من ساعه ما يعتبر متواجد في البيت.
متواجد في البيت. ايوه ايوه. طيب ايه اكتر حاجه ما بتسمعش فيها الكلام؟ يعني المذاكره مثلا، ولا لما تقولي له مثلا هات لي يعني دخل الطبق ده المطبخ، ولا لما تقولي له مثلا انزل هات لي حاجه، ولا
اي طلب اطلبه ويحس اللي انا عاوزاه ممكن يعمل عكس.
طب لما بيرفض بتعملي ايه؟
ها؟
لما بيرفض الولد يرد الطلب بتعملي ايه؟
انا بحاول ان انا اقول له اسمع الكلام يا محمد، ما بسمعش ساعات بنتعصب انا وهو قصاد بعضينا، ويفضل لي انا اضرب فيه ويعيط لحد ساعات ما انا بفضل اخبط في نفسي بقى، ما بيصعب عليا من لما بضربه.
طب لو حضرتك قبل ما الدكتور يقول، يعني لو حضرتك قلتي انا عايز نفسك يعني حط نفسك يعني مكان الدكتور وتحاولي تبص للوضع من بعيد شويه، وتحاولي بقدر المستطاع تشخصي وتيجي تقولي يعني ليه الولد بيعاند مع الام؟ يعني
مش عارفه صدقني انا مش عارفه
يا فندم.
هو كل المحيطين بنقول ده هو ابوه بوظه، انما هو كان كويس جدا.
طيب يعني هو من سنه ونص بدا الموضوع ده؟
ها؟
من سنه ونص بدا ما بيسمعش الكلام؟
لا هو من قبل كده، هو محمد يعني من بدري يعني هو
طبيب الرأي. هو اللي بوظه؟ طب السبب ايه؟ الاب هو اللي بوظه ازاي يا ام محمد؟
يعني هو كان يعني مثلا اقول له على حاجه لا هو يلبها له ويعملها له.
بيدلله يعني؟
ايوه
بيلبي له اللي هو عايزه. طيب ماشي.
طيب هرد على حضرتك.
تابعينا يا ام محمد.
هرد على حضرتك.
طيب طيب قبل بس ما اخد الاتصال معانا بعض الرسائل دكتور صالح ومحتاجين نرد عليها. من اول ما فهمنا الدنيا ونحن نلاحظ اهمال ابي لوالدتي بكل شيء، وعندهم مشاكل كثيره حاولنا ان نصلح بينهم ولكن لا فائده. عندما تزوجنا اصبحت ام وحيده في بيتها، وابي لا يتكلم معها، لا يسألها إذا مرضت حتى النوم فهو لا ينام معها، وحاولت أمي إصلاحه ويقول لا أنا طبعي هكذا. أبو محمد بيقول أسباب الفجوة هو الابتعاد عن الله بشكل عام مما يؤدي إلى التفكك الأسري. في رسائل كتير ومشاكل كتيرة محتاجين نرد عليها. يعني واحد تاني أخ شيماء بتقول لم أرى أمي منذ سنة بسبب منع والدي فماذا أفعل؟ واحد تاني بيقول يعني لا أتواصل مع أبي تجنبا مع المشاكل، إن أنا أدخل في مشاكل معه، فهل أنا على صواب؟ هنرد على الرسائل دي كلها، ولكن ناخد الحاجة سناء عشان ما نطولش عليها. الحاجة سناء أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ومرحبا بالدكتور.
أهلا وسهلا.
ممكن أقول حاجة عن الاختلاف في الحياة الزوجية قصيرة بإذن الله؟
بسريعا يا حاجة سناء. الله يكرمك.
حاضر والله بسرعة.
تفضل.
عايز أقول نتفق قبل أن نختلف. نتفق على من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوا بناتكم إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، وعلى اظفر بذات الدين تربت يداك.
نعم.
بعد ذلك لو اعتبرنا أن الزواج تجارة مع الله رأس مالون القرآن والسنة وأرباحنا الجنة وما بينهما، نتفق نختلف نقترب نبتعد مردنا شرع ربنا، وبذلك نحصل الاختلاف في أضيق الحدود، وهذا بفضل الله يؤدي إلى تفاهم ينعكس بدرجة كبيرة على الأبناء. هيكون هناك مشاكل نعم، لكن هناك ثوابت كما قال الدكتور، ثوابت وقيم ورقية كلها مستقاة من منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نقف عندها، وقتها سنحجم المشاكل في أضيق نطاق ممكن، وجزاكم الله خير.
شكرا شكرا لك. أم أحمد أهلا بحضرتك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله في حضرتك وفي الدكتور الكريم.
شكرا جزيلا.
ربنا يبارك في حضرتك. أسأل الدكتور بس سؤال.
نعم.
دلوقتي حضرتك أنا ابني اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في أولى ثانوي، وهو أنا وبابا منفصلين وهو عنده سنتين، فالحمد لله أنا اللي مربيه يعني. فهو دلوقتي في أولى ثانوي، أنا معوده على الصراحة ومصاحبه جدا والحمد لله كل حاجة بيقولها له، والحمد لله متفوق في الدراسة والحمد لله. فأنا عايز نصيحة من الدكتور دلوقتي، هو مفيش أب يعني منفصلين عنه تماما، ما يعرفش عنه أي حاجة.
ما بيسألش؟
نعم.
ما بيسألش؟
لا ما بيسألش. وانا حاولت معاه علشان يعني يوم الحساب ما تحاسبش من ربنا سبحانه وتعالى على قطع الرحم، فهو اللي هو اللي بيقول مش عايز اعرف
كده. اتجوز ثاني؟
نعم.
اتزوج مرة اخرى؟
تزوج وخلف ولد، ومراته سابت له الولد وسابته ومشيت، فهو قال لي ممكن نرجع ونربي الاثنين، فانا قلت له لا، لان انا كان ربنا كرمني بزوج تاني، فقال لي خلاص ولا عايز اعرفك ولا عايز اعرف ابني. فالحمد لله والشكر لله ربنا مؤثر دي الحلال، والحمد لله ربي يا ابني الحمد لله، بس هي حتة الصلاة دي اللي بسايس فيها جدا. فالحمد لله هو يعني انا مصاحباه وجايبه له كمبيوتر وبفهم في الكمبيوتر زي ما الدكتور بيقول في التكنولوجيا، وبقعد معاه شوية ويعني وحط الكمبيوتر في الأوضة بتاعته في الوش، عشان ما بعملش ان انا اعمل على التشك كده، لا كأن احنا صحاب مش عارف ايه كده يعني. فطبعا هو سن مراهقة، وطبعا ده محتاج يعني الراجل يتكلم معاه او اب او كده. فايه النصيحه بقى اللي الدكتور يقولها لي، بحيث ان انا يعني يعني ما اعرفش انا سن المتقدم بتاع الشباب ده، وفي نفس الوقت انا مش عايزه احتاج اني يعني مش عايزه يبقى حاجه وحشه، يعني عايزه يبقى كويس.
هو كم سنه عندك؟
كم سنه؟
في اولى ثانوي. حتى لما يكلم بنتي يقول لي يا ماما انا كلمت بنتي والبنات وحشين ومش عارفه ايه، انصحه واقول له لو ليك اخت ما ترضاش كده يعني كده، يعني احنا اصحاب جدا.
مالوش اخوات؟
هو عنده محمد صغير.
ده من الزوج الثاني بقى.
ده من الزوج الثاني.
ايوه. طيب
فالحمد لله والشكر لله. يعني انا بقى في الزوج الثاني هو كويس، بس انا بعد ابني عنه يعني ما بحكيلوش عن اي تفاصيل حياته، ولا بقول له اي حاجه، ولا لو حصل مثلا مشكله اقولها له، لا بحل انا المشكله مع ابني بس ما فيش اي حاجه.
هل في حوار بينه وبينه؟ هل في حوار بين ابنك وزوجك؟
لا، هو اساسا زوجي اساسا يعني على طول مسافر، ما بيجيش غير يومين في كل 15 يوم، فهو اساسا يعني ايه يعني ما فيش اي تواصل بحيث ان انا احكي له مشاكل احمد.
أيوة.
وبالتالي كمان مش عايز اسمع كلمه او حاجه حضرتك فاهمني، فكده يعني. فانا
طب معاك الدكتور صالح.
طيب. يعني اهلا وسهلا بحضرتك يا اختي.
اهلا بحضرتك يا فندم، بارك الله فيك.
لو انا حددت مثلا ثلاث مشكلات بالنسبه لابن حضرتك 16 سنه تقريبا، يعني يعني اكثر من ثلاث مشكلات بيقرقوا حضرتك بالنسبه لي، يعني نقولهم ايه؟
حضرتك انا مستمع، معلش انا اسفه.
اكثر ثلاث مشكلات.
اكثر ثلاث مشكلات شايفاهم ان دي هي دي المشاكل اللي عند احمد ابني.
انا خايفه من موضوع البنات، خايفه من موضوع النت والحاجات اللي هي الحاجات اللي انا دي الحاجات دي، خايفه من موضوع الاختلاط حد بشباب بره انا بوجهه في البيت صح. فانا خايفه من بره مثلا لان ما فيش راجل يتكلم معايا فيلجأ لصاحب يتكلم معاه فيضره. فاهمني؟
ايوه
يعني مثلا في مشاكل بين الشباب يعني السن ده كله مشاكل، فالبنت بتلجأ اوريدي للام والولد بيلجأ اوريدي للاب، فده ملوش اب.
اخر مره شاف والده
ممكن يكلمني في حاجه فممكن يلجأ لصاحبه وصاحبه يضره، فانا مش عارفه اعمل ايه.
اخر مره الاخت شاف والده امتى؟
لا ما شافوش خالص، واحمد عنده سنتين ما شافوش اساسا،
من سنتين
ما شافوش، لو شافه الشارع ما يعرفوش.
طب في اي حد عم او خال او اي حد مسؤول عن
ولا ليا اخوال؟ اللي هو اخوال بس كل واحد في حياته وكل واحد في بيته. احمد عامل ايه؟ كويس الحمد لله، ما فيش مشاكل لا الحمد لله. حتى لو في يعني لو فيش مشكله في المدرسه ولا حاجه انا وليت امره بروح اعملها وكده بس.
زوج حضرتك بيدخن؟
لا.
تمام. انا بقول لحضرتك طيب ايه يعني ايه المشكلات اللي ممكن تكون حساها من دلوقتي؟ يعني في حاسه حاجه اسمها
حساسيه للمشكلات؟ خايفه من موضوع البنات، يحكي لي ماما انا شفت بنات عكست بنات مش عارفه
يعني إيه. خايفه من مساله الاختلاط، الامور الشبابيه
وقله الصلاه يعني برهبه مره وربنا يسامحني بكذب عليه مره اقول له ده انا حلمت حلم وحش على اللي بيصليش، ربنا يسامحني يعني انا بكذب عشان يخاف ويصلي، فلما اقول له الحلم كده يقوم يصلي، اقول له ده انا حلمت ان يوم القيامه قرب قوم صلي، قوم يصلي الفجر كده يعني.
مستوى في الدراسه ايه؟
علي في الصلاه.
مستوى في الدراسه؟ مستوى الدراسه
الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله من الاوائل الحمد لله.
الحمد لله
طيب جميل ما شاء الله.
طيب
ربنا يكرمك.
شكرا
يكرمك.
شكرا. نرد احنا في رساله جايه كمان، يعني بقول لك أصبحت أكره أبي لأنه سبب فقدان ثقتي بنفسي.
صحيح صحيح صحيح.
طيب نتكلم ونعود للاتصالات والرسائل.
طيب أختنا أم محمد اللي كانت اتصلت وابنها 9 سنين وما بيسمعش الكلام، هو بالمناسبة كلمة يعني احنا بس عايزين نتدرب يا جماعة، يمكن في برنامج فن التربية كنت دايما بركز على إن احنا بحاول في الفترة الأخيرة إنه يبقى في منهج لحل المشكلات، علشان ما يبقاش كل مشكلة على حدة بنحلها، وبحاول لما حد يسأل سؤال بحاول أجيب إجابة يعني أوسع دايرة الحل علشان تشمل أكتر من حد في نفس الوقت. يبقى أنا عندي أول حاجة محتاج إن أنا أحدد المشكلة تحديد إجرائي، بمعنى إن أنا أقولها في جملة. كلمة ما بيسمعش الكلام علميا ملهاش معنى، يعني ما بيسمعش الكلام عنيد عصبي، ما بيسمعش الكلام لما اقول له روح ذاكر، ما بيسمعش الكلام لما اقول له طيب تعالى نروح نطلع رحله مثلا او هطلع عشان اجيب لك مثلا سكوتر ولا حاجه، لا انا محتاج ما بيسمعش الكلام كذا كذا، يعني اعرف المشكله
اسباب 1 2 3
اعرف المشكله وبعدين افكر مع نفسي بسميه برين ستورمين، يعني عص ذهني محتاج ان انا اسال نفسي زي ما سالت حضرتك كده، قلت لك خلي نفسك دكتور واسالي كده ايه الاسباب اللي ممكن تكون، وامسكي ورقه وقلم واكتبي اكتبي اكتبي الاسباب وابدأي حط اقتراحات للحلول. الناس يا استاذ ملهم بتبقى عارفه بس هي بتبقى حاسه انه محتاج يد برضه يعني حانيه تشيل معاها، لكن لو انا حطيت ايدي على اسباب المشكله تقريبا انا حليت بنسبه 50%.
أيوة.
يسهل عليا لان احيانا عايزين بس ايه يعني نرمي السناره في مكان فيه اسباب فيه السمك اسباب المشكله، ما يبقاش انا رامي السناره في مكان تاني خالص، يعني عارف انت القصه بتاعت الراجل اللي ضاع منه المفاتيح في حته ضلمه فراح يدور عليها في مكان نور، يعني علشان ايه يعني لا انا محتاج ادور عليها في المكان ده حتى لو صعب شويه.
أيوة.
يعني حتى لو في مثلا في خلاف مثلا بين الاب والام محتاج ان احنا نقعد ونحل الخلاف بهذا الشكل، لانه لو انا بقول للاب حاجه وبيطنشني او الاب بيقول للام حاجه وبتطنشه وما بيسمعش الكلام، ما هو الولد متدرب ان هو ما يسمعش الكلام، دي مشكله نحلها. طبعا في مشكله في غايه الخطوره، التذبذب في المعامله او عدم الاتساق في المعامله، بمعنى انه حضرتك والاب مش متفقين على اسلوب تربوي واحد، وبالتالي الولد يعني اتخانق الكمساري والسواق لصالح الابن في الحاله دي، الاب ليه قرار والام ليها قرار، وبالتالي خلاص طالما انتم الاثنين مش متفقين مش هنصعد على القرار الاب ولا القرار الام، يبقى تفكيري انا من دماغي لانه واضح انكم انتم الاثنين غلط، لانه دايما الام بتقول حاجه والاب بيغلطها، واضح ان الاب بيقول حاجه والام بتغلطه، وبعدين دي نقطه خطيره جدا جدا الناس مش واخده بالها، انه عدم الاتساق في المعامله ما بين الام ونفسها، يعني النهارده تقول للولد يعني ممكن يشتم فتبقى مبسوطه قوي وتضحك، وبعدين تروح عند قرايبها فيشتم فتضربه، فالولد الله طب انا كده صح ولا ما ترسلوا على بر، ما تعرفوني انتم
الصح والغلط
كل حاجه. والام والاب يتفقوا على نفس الاسلوب، والام والاب مع بعض يتفقوا ومع الحما او مع الجد والجده اللي موجودين برضو معنا عشان في اتساق في المعامله يبقى المعيار واحد.
يعني بمعنى اوضح, يعني بمعنى الابن لو عمل خطا والام بتقول ده خطا والاب بيقول لا, او الام بتشد عليه والاب بيضحك معاه, لابد ان يبقى
ده لو الابن اخطا والام لو الاب اخطا والام عارفه انه اخطا, ما ينفعش ان انا اوجه الاب واصلح له الخطا قدام الابن على الاطلاق, والا هوقع الابن صورة الأب عند الابن. ولا أم أخطأت ما ينفعش الأب يجي يقول لها شايف غبية مش فاهمة حاجة, أهو مش قلتلك يا ست هانم كذا, أهو أنت اللي مضيعة الكلام ده كله غلط, لأن أنا مش أنا
بضيع يعني صورة الأم
إطلاقا. حتى بقولك لو غلط مش مجرد وجهة نظر وحنصلح وجهات النظر والكلام ده كله, لا 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 ده حتى لو غلط ما ينفعش. أحاول أن أنا بقدر المستطاع اشتت انتباه الابن وارجع افهم الام, وبعدين ترجع تقول له معلش انا ما خدتش بالي انا قلت لك ايه, قلت لك كذا, لا المفترض نعمل كذا ده الصح الحقيقه يعني, تمام, بحيث ان احنا نتفق على الصح. عارف مساله عدم الاتساق في المعامله دي مشكله خطيره جدا. طبعا لما يبقى في خلاف بين الاب والام احيانا ممكن يتخذ الولد درع واقي, ممكن الام يعني تحاول تحتمي بالابن, ممكن الاب يحاول يستعملها للضغط على الام بالولد وحاجات زي كده. كل واحد ليه راي, عارف دي بتوصل لايه, بتوصل قدام ان الولد قاعد والشيخ بيقول له صلي, بيقول لك والله كان هناك راي اخر, يعني من ساعه ما الام كانت تحدد انه ما ينفعش انك انت تتاخر بره لغايه الساعه 10 ويجي الاب يقول له انت راجل, والله انت عيل انت راجل اتاخر براحتك, ادي عدم اتساق, ادي اختلاف. او ان الاب يجي يحدد مثلا انت مصروفك 2 جنيه مش اكتر من كده, الام تقول له يا حبيبي لا خد ادي جنيه كمان ولا 2 جنيه كمان عشان تشرب ما اعرفش كذا تبقى زي زمايلك, ادي كمان خرق القانون الاب وادي خرق القانون الام, اذا القانون مش واحد, وبالتالي الابن خلاص هو عارف ان كل حاجه ليها ثغره, وبالتالي ما عندوش يبقى يطلع بعد كده مهندس وفي مكان ما يعني والله الموضوع ده ما يمشيش, لا يمشي كان زمان بيمشي بطريقه اخرى. الصلاه لازم تصلي, والله كان هناك راي اخر. التدخين حرام, والله كان هناك راي اخر. عارف المساله بتوصل لغايه فين, ان ما فيش معيار واحد, يعني ان كل حاجه مباحه ومتاحه.
حضرتك بتيجي للاساس, يعني الاساس الاب والام هما اللي لابد ان تبقى التربيه سليمه وصحيحه, ما يبقاش فيه
طبعاً
اختلاف ولا مساله تعارض بينهم الاثنين.
طبعا عايز اوصل رساله بس لاخويا ان شاء الله عافاه المريض, يعني هو عنده حاله من القلق على الابن دلوقتي, ارجو ان حاله القلق دي ما توصلوش لحاله الحماية الزايدة للابن والتدليل الزايد للابن, وبالتالي في الحالة دي يعني هيبقى الاب يعني هو بيقول انت مكاني, هو بيوصل له الرسالة دي وبالتالي هو ما يسمعش كلام الام لانه اب دلوقتي مش ابن, تمام, وبالتالي الام حاسة ان في صراع خفي, وبالتالي هي عصبية على الابن, وبالتالي هو لما بتضربه يجي يعني التاني يوم علشان بيخلص حقه, وفي صراع بين الاب بين الام والابن دائما. الام هي الاكبر, ما تسمحيش ان يكون في نديه بينك وبينه, لازم تكوني لما هو يشد انت ترخي, لما انت لما تقولي كلمه لازم تثبتي عندها. بقول دايما حزم حاني, لا قسوه ولا ضرب ولا تدليل زياده, علشان في النهايه اخير الولد بين حاجتين, حطه في خانه اليك يعني زي بالظبط كده. احنا بنسال سؤال غلط, يلا عشان تاكل, لا مش واكل, لا كل الجب, لا طيب بص يا حبيبي هتاكل, اعمل لك سندوتش جبنه ولا سندوتش بيض, طب اعمل لك البيض مش عارف مقلي ولا مسلوق, طب اعمل لك طب احط لك
معاه اختيارات
فحطه يعني كده لازم يختار حاجه مش هيقول لا كده هيوافق على الاختيار. وفي نفس الوقت انا لو جيت مثلا كلمت الابن الله ما شاء الله عليك والله ابن رائع جدا جدا, وجيت ما شاء الله بصته وحضنته كده بتاع, روح حبيبي هات الحاجه دي, انا قدمت السبت, الولد دلوقتي فتحت قلبه قبل ما افتح عقله علشان يسمع الكلمه, وبالتالي باكثر طاعه. ما ينفعش انا اضربه على وشه وبعدين اقول له روح هات الحاجه اوتوماتيك.
مساله الضرب والام على وجه التحديد محتاجين نقف معاها, عشان احنا في ايام دراسه وايام مذاكره ودايما بيحصل مشاكل كتير بين الامهات والابناء الاثنين هم على وجه التحديد.
صحيح.
فندخل بس فيها بعد الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام اختنا اهلا, اتفضلي.
بارك الله فيك يا استاذ ملهم, احيا الله استاذنا الكريم.
اتفضلي الله يكرمك.
لو سمحت يا دكتور انا اريد ان اذكر ثلاثه امور للفجوه بين الاباء والابناء وارجو منك تعليقا عليها, بارك الله فيك.
اتفضلي اتفضلي.
الامر الاول, الا ترى ان السفر وطول الغياب يحدث فجوه بين الاباء والابناء بغض النظر عن كون السفر من اي منهما؟
تمام.
والأمر الثاني, الخلافات والنزاعات الموجودة بين الأب والأم أليست عاملا كبيرا في إحداث الفجوة؟ وكذلك التمييز بين الأبناء. وهذا هو الأمر الثالث، فأرجو منكم تعليقا على هذه الأمور، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا، شكرا لك،
بارك الله فيك.
اتصال آخر، أبو نادي، أهلا بحضرتك.
السلام عليكم استاذ ملهم.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيف حضرتك استاذ ملهم؟
في نعمه الحمد لله، اهلا بيك.
انا بحييك والله العظيم، وبحيي الدكتور وبحيي كره الرحمه.
شكرا، شكرا على البرامج
الهايله دي.
شكرا
لو
جزيلا.
لو سمحت يا دكتور، انا عندي بنتي عندها 3 سنين واصبح حديد بيحطوه في بقها هرياء، يعني لما كنت قبل ما اسافر لما كانت تشوفني كانت تشوف صباحها على طول، لكن دلوقتي ما تسمعش من امها اي كلمه. لما تقول لها انا هتصل ببابا خلاص تشيل صباحها، انما كده حاطه صباحها على طول في بقها. فايه الحل؟
الرضاعه ما كانتش مكتمله.
الرضاعه ما كانتش مكتمله، عشان كده كنا بنحط لها شاي في بقها، فعشان كده شلناها برضو بدري، ف دي كلها عملت تاثير. يعني
مين فيكم عصبي، الاب ولا الام؟
الاثنين.
خلاص طب تهدى يا عم ابو ندى.
لا والله احنا متفقين جدا يا استاذ ملهم، يا ريت الدنيا كلها زينا والله.
انا عايز ترجع لي يا إما موقع قناة الرحمة يا إما صفحتي على الفيسبوك. الحلقة اللي فاتت مباشرة الجمعة اللي فاتت دي على طول، يمكن أول سؤال أنا أخذت فيه حوالي مثلا 10 دقايق علشان أجيب عن فكرة وضع إصبع طفل في الفم.
يعني معلش بس يا دكتور، عشان بس والله أنا أنت عارف شغلنا وبتاع، احنا ما
بنبصش على الفيسبوك. طيب محتاج رد،
هرد عليك باختصار. حاضر، ربنا يكرمك. بدنا نقلب فن التربية بقى.
طب الأستاذ هشام، أهلا بحضرتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا بحضرتك.
جزاك الله خير، وجزا الدكتور جزا الله خير.
شكرا.
الله يكرمك. بقول لحضرتك يا دكتور، الله يكرمك، بس في بس حاجة كده، يعني إيه مشكلة كده، يعني إيه ممكن تقع بين كل فترة وحين مع زوجتي، يعني أيوة. بخصوص اللي مثلا إيه، أنا معايا مثلا معايا بنت، فبين الواحدة والثانية سنة ونص أو سنتين. فدلوقتي عايز إن شاء الله ربنا يكرمنا، دلوقتي عندي بنتي دلوقتي عندها فمحتاج بقول لها مثلا ان شاء الله تعالى محتاجين خلفه مثلا تاني ان شاء الله كده، فتقول لا يعني مثلا نصبر شويه ان شاء الله مثلا، وهي والده قيصري، فممكن دي يعني مثلا بسبب مشكله. انت تنصحني انا بايه مثلا، اصبر مثلا شويه بحيث مثلا السلوك التربوي مثلا مع الابناء مثلا في الفتره معينه دي، يعني مثلا الغيره ما بين مثلا البنت، حتى بالذات دلوقتي بدات تتمسك بامها اكثر واكثر، فانت مثلا ممكن نصيحه لي انا، وازاي اعامل مثلا الكبيره والصغيره، ولو مثلا حصل ان شاء الله تعالى مثلا خلفه ثاني ولا حاجه، كيف مثلا نصك المعامله ما بينهم الثلاثه بالذات.
طب الكبيره عندها كم سنه يا اخوي؟
الكبير عندها دلوقتي 3 و10 شهور.
3 و10 شهور.
بس انا في حاجه دكتور صراحه، يعني انا عصبي شويه، يعني مثلا ممكن ايه، حتى البنت الكبيره بدات مثلا ايه يعني ايه بتتعصب في بعض الاحيان مثلا، بس الحمد لله الامور بدات تتظبط شويه، ان انا ايه، ان انا مثلا الحمد لله بعملها مثلا بحسن قوي الحمد لله بفضل الله تعالى، والام بفضل الله ربنا يبارك فيها صراحه، يعني يعني مساعداني في الموضوع ده قوي، يعني ربنا يبارك فيها يعني.
طب البنت الصغيره عندها كم سنه؟
الصغيره عندها 1.5 سنة.
ايوه تمام.
كلمك يا دكتور، فحضرتك يعني نصيحه منا يعني من حضرتك، يعني لينا احنا الاثنين، يعني ليا وللزوجه، ربنا يبارك فيك.
جزاك الله خير، هرد على حضرتك.
شكرا، شكرا استاذ هشام. طيب في بعض الرسائل، ابي يبخل علينا ولا يؤدي واجبه في النفقه، ماذا نفعل؟ ابي غير متفاعل معنا في البيت، وامي هي من تعرف وتتابع وتتكلم وتتحمل مسؤوليه البيت، وهذا يزعجني واخاف ان اكون مثل ابي. طيب دي بعض الرسائل مع بعض الاتصالات. نشوف الناس في الشارع بيقولوا ايه عن اسباب الفجوه بين الاباء والابناء، نشوف مع بعض كلام الشاعر، كلام الشارع هيقول لنا ايه.
صحبه أن يرتع فإذا سعيتم للرياض.
ما هي سبب الفجوة الموجودة بين كثير من الآباء والأبناء؟
والله هو البعد عن الدين، ده أول الأسباب. يمكن تعليم الدينية يكون أهم الأسباب، والتقاليد والمبادئ، كلمة مبادئ هو ده أهم الأسباب تعمل فجوة بين الأب وابنه، بس البعد عن الدين والتربية الصحيحة.
هو كل واحد بيبقى عايز يحس بذاته، حتى في الأكل، يعني حتى لو أنا قدمت لك أكلة وأنت مش على هواك مش هتقولها برضه، التانية اللي وأنت مش عاجبها هتقولها عشان هي على هواك وعلى مزاجك، بس
لأن الأب طبعا مشغول طبعا بشغله ودنيته، مش قريب من ابنه، مش فاهمين دماغ بعض.
بس مشكلات كتيرة بقى، دي 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 قضية كبيرة، ومفروض الناس تراجع فيها، وحاجات يعني حاجات في التربية، وحاجات في الثقافة نفسها الشعب المصري، وحاجات في يعني حاجات متعلقة بالتربية أكيد، يعني في فجوة كبيرة جدا من الناس القديمة والناس الجديدة. الاباء بقى المفروض يبقوا لسه بيفكروا بالفكر القديم، والشباب النهارده كله انترنت وكله حاجات حديثه، فاكيد ده دي الفجوه. المفروض يبقى في تقارب، يعني يا ريت لو في ممكن نعمل، ممكن تقولوا من البرنامج بتاعكم ممكن تتبنوا فكره ان يعني ازاي تعملوا حاجات دروس او حاجات للاباء ازاي تتقارب مع الابناء. اسوان هذه ممكن تسبب الفجوه. يعني
هو برضو في الاول وفي الاخر بيرجع كله للتعليم في المدارس. يعني مثلا لو المدرس في التربيه الدينيه يعلم التلاميذ ازاي يتعاملوا مع ابوهم وامهم، وازاي الاحترام المتبادل ما بين الاثنين. يعني
نصح النبي لصحبه ان يرتعوا.
ده كلام الشارع مشاهدينا الكرام في مسألة الفجوة بين الأباء والأبناء. أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون البيوت كلها في أمن وسكينة واطمئنان وتشارك وتحاور وتعاون وألفة بين الجميع يا رب العالمين. بس سريعا دكتور صالح، محتاجين نرد على بعض الأسئلة اللي وردت إلينا، لأن كثير من الأحباب منتظر الإجابة في حضرتك هترد وتقول لهم إيه. فنبدأ كده من الأخت اللي أم أحمد اللي عندها الابناء في أولى ثانوي.
طيب أبدأ بأختي أم أحمد، والحقيقة أنا شاكر ليها الحقيقة على اهتمامها وعلى تواصلها معنا وعلى اتصالها وعلى اهتمامها بابنها. وأنا عايز أقول لها يعني سبحان الله، ربنا بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. سعي حضرتك على ابنك واتصالك واهتمامك وكل ده طبعا، يا زي ما حضرتك كنت حريصة أنه يصلي الفجر وأنه هو ما شاء الله كان من المتميزين، حضرتك كمان ما شاء الله من المتميزات اللي يعني كانوا حريصين على أولادهم. يعني أنا يعني زي ما كنت بأشير لحضرتك برضو فكرة أن يكون في خال أو عم أو كذا علشان نموذج الذكري، وكنت بقول برضو زوج حضرتك بيدخن ولا لا علشان القدوة داخل البيت، لأنه من هو طفل صغير من سن سنتين وكان المفترض أنه نموذج الأب بالنسبة له ده بيبقى هو بنسميه يعني في علم النفس رمز القانون، رمز الدين، رمز الأخلاق، فبالتالي بيستقي كل قيمه من الأب. يعني حضرتك يعني طبيعة المرحلة طبيعي لازم يكون في شيء من الاستقلال، ساعديه على الاستقلال، بيبقى محتاج ان هو يعبر عن نفسه، خليه يعبر عن نفسه، معنى كده ان حضرتك محتاجة تسمعيه كتير، ربنا خلق أذنين ولسان علشان نسمع ضعف ما بيتكلم، خليه يعبر عن مشاعره، خليه يتكلم مع حضرتك، خليه يتعود على انه يعبر عن مشاعره، خليه يتعود على انه يخرج ما في بطنه ويخرج ما في جوفه من افكار ربما تبقى مع الوقت مشاعر مؤلمه وسلبيه وصراعات داخليه تنضح يعني سلوكيا بمشكلات قبل ان تنضح بمشكلات ونبدا نحل المشكلات. انا عايز من البدايه قبل ما تبقى المشكله نؤيدها في مهديها يعني. لكن بشكل عام احل حضرتك لنهايه الحلقه لما هنيجي نتكلم عن علاج يعني سد الفجوه بين الاباء والابناء، كل اللي انا هقوله هينطبق على يعني ابننا احمد ان شاء الله. الاخت نهله جزاك الله خيرا على طبعا هي اسلوبها دايما رائع ومداخلاتها قيمه الحقيقه. الثلاث اسباب اللي حضرتك قلتيهم ان شاء الله هيجوا في سياق العلاج باذن الله، وسياق الاسباب حقيقي سفر الاباء او النزاعات بين الاب والام او التمييز بين الابناء ده هيجي السياق بتاعهم في اثناء الحلقه. اختي او اخويا اللي كان يعني ابنه او بنته ثلاث سنين بيضع الاصبع في الفم، اول حاجه ممنوع نزع الاصبع من الفم بشكل قسري يعني بشكل قوي، ده رقم واحد. يعني رقم اثنين، هنا بيبقى في غيره احيانا من الاخ الصغير برضه، زي ما في مشكله اخونا المتصل الاخير ثلاث سنين وعشر شهور وسنه ونص، برضه مساله الغيره. لما بقول دايما ان السن من اثنين لسته العصر الذهبي للنمو الحركي، العصر الذهبي للنمو اللغوي، العصر الذهبي للنمو الانفعالي، تبقى كل الانفعالات واخده شده وحده، بيبقى الغيره زياده، بيبقى العصبيه زياده، بيبقى العناد زياده، بتبقى مرحله الاستقلال هي بالظبط مرحله سن 16 سنة زي مرحلة سن 4 سنين. دي مرحلة استقلال عن انه طفل كان بيرضع، وده مرحلة استقلال عن انه طفل وبقى يعني راجل. يعني الحدود الثانية انه نبطل عصبية، لانه الوضع الاصبع في فم ده عرض ضمن اعراض العصبية والقلق. والعصبية والقلق بتبقى بالعدوى من خلال الاب والام على الابن. يعني احيانا الابن بيبقى مفتقد الامان، بس السبب الاساسي اللي انا سالت حضرتك عليه فكره انه يا اخوانا الرضاعه، يا اخوانا دايما بتكلم قدر المستطاع، ربنا بيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه.
فارجو ان احنا ناخد بالنا من الجزئيه دي. وكان الابن يكمل الرضاعه. الرضاعه مش بس وقايه وغذاء وشفاء على المستوى الجسدي، لا كمان على المستوى النفسي، حمايه وتشبيق للجسد وتلامس وقرب من الابن، وبالتالي يشعر بالاكتمال النفسي ومش محتاج ان هو يكمل يعني حاسس بالقلق وحاسس بالتوتر وبالعصبيه وبالخوف ومن انفصال الاب لما يجي يسافر. فتزيد القصه دي اول حاجه يعني ان انا عالجت القلق بالنسبه للاب والام والعصبيه بالنسبه ليهم. ثاني حاجه اعرف ان الابن في المرحله دي محتاج ان احنا نتواصل معاه، فبيستثيرنا بيجذبنا بيشد انتباهنا، وبالتالي نشتت انتباهه قبل دي بنتجاهل كمان السلوك بينطفئ وبنشتت انتباهه باي حاجه، بيلعب لعبه معينه بنخليه يمسك حاجه، مجرد ان هو بيسقف، مجرد ان احنا نبص له بس ما يبقاش ان انا ببص له يعني بنهره كده او بنزع الاصبع من الفم، لا على الاطلاق يعني واحده واحده حاول خد المصطلح ان يبقى دايما في لعبه موجود، دايما هو موجود مع الام علشان هي ما تطلبش الام. دي رساله للام وللاب، وضع الاصبع في الفم رساله نفسيه علينا ان نعيها وعلينا ان احنا نفسرها وعلينا ان احنا ناخد بالنا منها ابتداء يعني في النهايه ممكن اعمل الاتي. خدوا بالكم لو القلق مازال موجود والعصبيه مازالت موجوده عند الام والاب هتنعكس على الابن، ومازالت العصبيه عند الابن هربط له الصباع ده، هيحط الايد دي، هيحط صباع يعني الايد الام، ده بيحصل احيانا يعني تمام. وبالتالي انا احاول قدر المستطاع ان انا اهدي، عارفين الحل لما تبقى محطوط على النار وهي بتفور، ما ينفعش ان انا اسكتها من فوق، ينفع ان انا اوطي النار، ينفع ان انا اطفي النار اللي هي اسباب العصبيه واسباب القلق والتوتر عند البنت. في النهايه بعض ربط الايد يعني، وده سبب سطحي، انا ما بعالجش عرض، انا عايز اعالج اصل المشكله، لكن في النهايه ممكن احط ماده مره في الاصبع او في الايد بحيث انها تبقى في ارتباط شرطي بينها وبين، مجرد ما الابن يحط ايده في الفم يحس ان في مرار يحصل ارتباط شرطي سلبي فيخلع عن هذا الموضوع. السؤال الاخير معذره يعني مش عايز اطيل برضو لان كل الاسئله دي بنجاوب عنها في فن التربيه يوم الجمعه، انما الاخ بيقول كان يعني المشكله مع الزوجه. ناخد بالنا كويس جدا ان الطفل دايما عنده ترمومتر، هو ترمومتر دقيق، هو نفسه ترمومتر دقيق لدرجه يعني لقياس درجه حراره الحب جوه البيت، وعنده جهاز كشف كذب للمشاعر وللافكار وللكلام اللي بنقوله له، هل هو وحاسس من جوانا بنحبه بصدق ولا وحاسس من جوانا يعني الكلام اللي بنقوله له ده صدق ولا غير صدق. طبعا حاسه انه اختها الصغيره يعني سحبت البساط من تحتيها، وفي نفس الوقت جعلتها ملكه غير متواجده على عرش البيت، وفي نفس الوقت حسستها انها بقت كومبارس، جت هي خدت دور البطوله والاهتمام والحب من الاسره كلها، وبالتالي انا محتاج ان احنا قدر المستطاع نعدل بين الطفلين. اذا كانت الاخرى يعني الصغيره بترضع دلوقتي فالكبيره تتشال نفس الشيله دلوقتي، مع انها 3 سنين ونص، 3 سنين ونص، محتاج ان انا اميز الكبير بانها كبرت وميزها باللبس وشنطة المدرسة وبأنها بتخرج، وهي باخدها معايا وبجيب لعبتين أو بجيب يعني 2 حاجة حلوة مثلا بخليها تدي لأختها الصغيرة، دايما تحس أنها هي الكبيرة وأنها المميزة. ودايما بقول لحضراتكم بس نستنى شوية ونجيب تليفون لعبة بسماعتين، بحس أن الابن الأكبر يحس أنه الأصغر ده ليه لازمة، يعني جه والله خدمني، لو ده ما كنتش عارف أتعامل مع اللعبة دي تمام. يبقى طول الوقت أنا الابن الصغير رضعته نايم، يبقى أنا بلعب مع الكبير. الأم تاخد البنت الكبيرة وتنزل تمشى بيها شوية وتحسسها ان هي ما زالت يعني في حضنها، وما زال الحب موجود مع يعني برنامج الحب اللي انا بتكلم عنه دايما، بسمه الحب وكلمه الحب ولقمه الحب وقبله الحب ولمسه الحب وحضن الحب وهديه الحب والتعبير العملي للاولاد عن الحب، لان الاولاد مش هيدخلوا ويبحثوا عن الحب الموجود في الصدور، المفترض ان احنا نوصله ديليفري للاولاد يعني.
تمام. الاب الام والمذاكره ما اتكلمناش فيها بعد الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ ملك؟
اهلا يا ام نعمة، اهلا بحضرتك،
بارك الله فيك.
اتفضلي.
الدكتور صالح.
اهلا وسهلا،
ربنا يبارك فيك يا رب. والله يعني كنت عايزه اسال الدكتور سؤال. والله انا يعني عندي بنتي 10 سنين ونص، انا طبعا كنت مخلصت يعني بينها وبين اخر عيله يعني من اخواتها كان 15 سنه او 16 سنه، فالفرق كتير كده جدا. فهي يعني انا يعني انا عايزه بس دكتور ينصحني، انا نصح، انا مش عارفه اتعامل معاها، انا يعني دلوقتي بقيت بزهق بسرعه من اقل حاجه، وبتقعد تسالني اسئله انا ما بعرفش اردها عليها، يعني مش عارفه انا كنت نسيت الحاجات دي، مش عارفه والله يعني. وهي بقى يعني كمان هي مدمنه التلفزيون، علشان اقول لها حاجه واجي اتكلم معاها كويس في وقتها، او ان هي علشان تراضيني بس، يعني مثلا اقول لها صلي، يعني هي عندها 10 سنين ونص، اقول لها صلي، علشان قدامي بس ان هي تصلي اغير وشي كده خلاص ما فيش. فانا الموضوع بتاع نفسيتي نفسي ان هي بنصحها بحاجه ان هي تعرف ان هي دي صح او غلط ما تعملش الغلط فبتتعبني بقى فانا كمان ما بقدرش اصبر عليها. فانا مش عارفه والله يعني قول لي نصيحه اتعامل معها ازاي. ربنا يبارك فيك يا دكتور.
طيب من سن حضرتك كام؟
انقطع الاتصال. طب اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
اهلا وسهلا
استاذ ملهم. ممكن اتكلم دكتور؟
نعم
ممكن اتكلم دكتور.
اتفضلي
مع حضرتك. سامع اتفضلي.
لو سمحت انا عندي ابني عنده 4 سنين بس في عنده هو مرضعش فعلا سنتين ولا سنه كمان بس عشان انا كنت حملت عليه على طول. وبعدين هو دلوقتي يعني عنده عاده يفضل يمسك في ايدينا كده ويقعد يحسس عليها اي حد او يحط ايده في اي حد برضه لو لقى عيل صغير في الشارع عندنا اولاد عماته اي حد ممكن يحط يمسك رجلينا. اهم حاجه انه اي حاجه واحنا في جسمنا مش اي حاجه لعبه او الكلام دوت. وبنضربه وبقاله من زمان من وهو صغير بنضربه ونعمل اي حاجه برضك ما بيسمعش كلام او ما بيسيبش العاده دي.
هو ترتيبه في وسط اخواته كام يا فندم؟
عنده اخوك كبير 5 سنين واخته الصغيره 3 سنين.
تمام.
طيب شكرا. الاسئله دي كتيره محتاجين لها يعني حلقه مع الرسائل. ولكن مسألة الأم والمذاكرة لأن ده كتير بيتكلم فيها مسألة إن طبعا الأب منشغل في شغله إلى آخره واللي موجودة في البيت واللي بتتابع مع الأولاد هي الأم. فممكن في المذاكرة بتبقى الأم زي ما الحاجة أم نعمة قالت هي إن هي بتزهق بسرعة فكتير من الأمات بيزهقوا بسرعة بسبب مسألة المذاكرة. فممكن وهي بتذاكر للابن أو البنت الابن أو البنت مثلا هي بتسأله في حاجة أو بيذاكر أو بيحل الواجب مع بعض أو بيكتبوا الواجب مع بعض فكتبت حاجة غلط فبتزق عليها فتضرب أو إلى آخره. الحل إيه؟
الحل إن احنا نرجع لثلاث حلقات عملتهم في نفس الموضوع برضو هنلاقيهم على موقع قناة الرحمة كيف نعد أبنائنا العام الدراسي الجديد فنون المذاكرة وأسرار التفوق. والحلقة كانت من أسبوعين التخطيط للتفوق الدراسي. يعني دول ثلاث حالات يعني أتمنى أن حضراتكم يعني تشوفوهم. وأعتقد أنه دلوقتي موجودين على موقعي برضو الشخصي وعلى صفحة الفيسبوك موجودة خاصة الحالة الأخيرة التخطيط للتفوق الدراسي. دائما بنصح الأمهات قبل ما يذاكروا مع الأولاد يعني هو أنا بفكر أن أنا أجيب مليون لا مش هينفع مليون محتاج 10 مليون ديب فريزر على أساس أن في كتير من الأمهات تبقى يعني عصبية لدرجة أنها يعني محتاجة تقعد في الديب فريزر ده وزع الأمهات مجان الحقيقة تقعد نص ساعة في الديب فريزر قبل ما إيه تبدأ تذاكر مع الأولاد. محتاج أن كل أم تتدرب على الاسترخاء. محتاج الأم بتبقى محمقة جاية من الشغل تعبانة جدا جدا المدير مزعق فيها أو اتأخرت فتخصم ليها أو في زومبا من المشاكل داخل العمل أو أن الأب كان يعني زعق فيها بشكل أو بآخر أو أن الابن الأكبر أو أن هي نفسيا يعني في اكتئاب أو في قلق أو وسواس مثلا أو ما شابه. يعني المهم أن الابن اللي بيحصد كل ده. تمام. محتاج أن احنا نسترخى بقى قبل ما نقعد نذاكر الابن وإلا الابن هيحصد كل ده مع أول غلطة والابن هيفاجئ بان في اسد داخل على حمل وديعة وهيفاجئ يعني انه في نوع من انواع يعني ايه العقاب الذي لا يتساوى مع الذنب ودي مصيبه. يعني هو مجرد اخطا في حاجه بسيطه فيلاقي فيه يعني ينهال عليه كل الحاجات اللي موجوده ادوات الضرب اللي موجوده في البيت. يعني انا محتاج الاول حقيقه رقم واحد يعني اتمنى ان ده يكون مشروع قومي بعد كده تهتم به الدوله انه يعني وانا بقول اهو يا جماعه يعني لمن يهمه الامر المفترض ان احنا قبل ما الاولاد يدخلوا الحضانه نعمل مشروع قومي لقياس الذكاء لدى كل الاولاد. هل الابن ينفع يدخل الحضانه السنه دي ولا ما ينفعش طبقا للعمر العقلي مش العمر الزمني لانه ممكن ما ينفعش يدخل الحضانه لانه لسه 3 هو عمر زمني 4 بس عمر العقلي 3 فما يدخلش السنه دي يدخل السنه اللي بعديها. طب يدخل ازهر ولا يدخل تجريبي ولا يدخل انترناشونال ولا ناشونال ولا يدخل مدرسه حكومي عادي ولا يدخل ايه بالظبط؟ برضه احنا بندخل ازهر وفقا لتديننا
تمام
وانترناشونال وفقا لمستوانا المادي وكذا. هل الابن نفسه ينفع ان هو يمشي في نفس نوع التعليم بهذا الشكل؟ ده ما ينفعش كده. لازم الاول قياس للقدرات العقليه اختبار الذكاء يقول لي والله انه عنده قدرات تسمح بانه يدخل تعليم ايه وانسب مش احنا عايزين ايه او مستوانا ايه او الى اخره. دي جزئيه علشان لا يكلف الله نفسا الا وسعها. دايما بقول يا اخواننا قدرات الولد ممكن يشيل كرسي واحنا مش شايلينه كنبه يعني ضاغطين عليه.
تمام.
والفكره كلها في قدرات الولد مش في المذاكره. يبقى الاول اعرف قدرات الولد علشان في حد ام تجيلي فنقيس الذكاء فاقول لها لا 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 لا. يبقى الولد دلوقتي هو عنده 8 سنين يعني او 10 سنين في سنه رابعه زي مثلا البنت هنا او في سنه 5 مثلا وهي قدراتها مستوى العقلي مثلا 8 سنين وكذا في سنه ثانيه. خدي بالك ان شايله منهجين زياده على كده على قدراتها يعني. فبالراحه عليها ما ينفعش ان احنا يبقى شايلينها كنبه وقاعدين فوق الكنبه كمان يبقى بنتعبها اكتر بنسبب لها احباط. وممنوع ان احنا نختزل الانسان في التلميذ ونختزل التلميذ في الدرجات ويشعر ان احنا بنحبه ونتقبله على قدر الدرجات فبالتالي يحس ان هو غير متقبل وبالتالي يحس بالاحباط ولا يثق في نفسه على الاطلاق وتبدا من هنا العصبيه والسرقه ورفض المذاكره ورفض كذا لان المذاكره بالنسبه له العقاب والالم النفسي اللي بيشعر بيه وبالتالي يرفض المدرسه ويرفض المذاكره لانه مجرد ما يقعد بياخد الطريحه اللي هي سواء طريحه نفسيه او طريحه بدنيه من الضرب. فده كل ده انا ما اتكلمتش لغايه دلوقتي في كيفيه المذاكره انا بتكلم في المشكلات اللي ما قبل ان احنا نقعد نذاكر.
تمام. يعني الوقت مر سريعا دكتور صالح وما اتكلمناش في حاجات يعني ولكن احنا فتحنا الباب وفتحنا الملف. اسال الله تبارك وتعالى ان يبارك في الوقت دائما يا رب العالمين. بالتاكيد الملف مفتوح مشاهدينا الكرام مع حضراتكم في برنامجكم مجلس الرحمه من اجل ان احنا بنقول يا رب ارزق البيوت السكينه والموده والرحمه والتالف والتعاون والتشارك والحوار يا رب العالمين. بشكرك دكتور صالح وبالتاكيد هيبقى في استكمال لهذا الملف الشائك المهم الفجوة بين الآباء والأبناء ومن المسؤول عنها. أنا بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يكرمك دكتور صالح بنسعد بك دائما. شكرا جزيلا.
أنا مهاجي لك إن شاء الله بنوع من الشغلات لكن ما قلناش العلاج الفجوة
بنفتح الباب بس كده إن شاء الله. الموضوع كبير
يعني إن شاء
الموضوع
الله.
كبير طبعا بإذن الله. ولكن بنشكركم مشاهدينا الكرام بنشكر كل من تواصل معنا من خلال الاتصالات ومن خلال شريط الرسائل. بالتأكيد الرسائل التي وردت إلينا بالتأكيد هنرد على الكل بإذن الله رب العالمين. أذكر حضراتكم بالسؤال سؤال برنامج مجلس الرحمة اللي جايزته 1000 جنيه بتوزع يوم الأحد. السؤال لماذا أتم النبي صلى الله عليه وسلم سعيه بين الصفا والمروة. بترسل إجابات على رقم 95-23-5 وجائزة قدر 1000 جنيه بيعلن اسم الفائز في حلقة الأحد القادم بإذن الله رب العالمين. انتظرونا غدا بإذن الله رب العالمين إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. مشاهدينا الكرام كل التحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة. أحبكم في الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا.